الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف جرائمه الوحشية بحق سكان غزة. بزشكيان وخلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني استنكر تصريحات الرئيس الأمريكي وخطته بخصوص التهجير القسري لسكان القطاع، معتبرا تواصل وزيري خارجية البلدين عاملا سيسهم بتقارب مواقف طهران وعمان بمختلف القضايا خاصة غزة. من جانبه أعرب ملك الأردن عن أمله بعقد لقاء مباشر مع الرئيس الإيراني لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود بشأن التحديات الإقليمية. أكد وزير الخارجية الإيراني عزم طهران على المضي قدما في برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير القانونية والدولية. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقجي باتصال هاتفي تلقاه من نظيره الهولندي كاسبر لودكامب، أعرب فيه عن استعداد طهران لإجراء مفاوضات حقيقية بشكل غير مباشر، مشددا على أهمية الابتعاد عن سياسات التهديد والإبتعاد ابتزاز لتحقيق ذلك. كما هدد عراقجي بأن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لمصالحها، موضحا أن التصريحات الأمريكية ستزيد الأوضاع تعقيدا. بدوره أعرب كامب عن قلقه إزاء تصاعد حدة التوتر بالمنطقة داعيا إلى حل الخلافات عبر الدبلوماسية. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين ومنزل في منطقة الكتيبة غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50,400 وتخطي تعداد المصابين عتبة 114,600 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر عام 2023 شخصاً. أكد المفوض العام لأنوروا فيليب لازاريني أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء بغزة مرارا وتكرارا، وذلك تعقيبا لاستشهاد أكثر من 20 شخصا بمجزرة للاحتلال بقصف عيادة وكالة الأنوروا التي تؤوي نازحين في مخيم جبالية شمالي القطاع. وبيّن لازاريني أن التقارير الأولية تفيد أن المبنى في جبالية كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، موضحا أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر يلجؤون له. من جهتها دانت حركة حماس المجزرة مشددة على أنها تشكل إمعانا في جريمة الإبادة التي ترتكب في قطاع غزة، وترجمة لاستهتار حكومة نتنياهو بكل القوانين والأعراف الإنسانية. إلى جانب مجازر الإبادة وجرائم القصف والتدمير والغارات التي لا تتوقف، يصعد الاحتلال حصاره بمنع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يرسم مشهدا قاسيا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد بلبيسي من هناك.
أغلقت المخابز أبوابها من جديد وعادت مشاهد المجاعة بسبب إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال كافة السلع إلى القطاع. معظم المخابز التي تعمل ضمن برنامج الغذاء العالمي توقفت عن العمل بعد نفاذ ما لديها من كميات الدقيق وغاز الطهي.
أغلقت مخابز قطاع غزة العاملة تحت مظلة برنامج الأغذية العالمي WFP أمس مساء، واليوم طبعا كلها مغلقة لأنه ما فيش مواد للإنتاج. مخازن الدبليو فرغت بالكامل أمس ونتيجة إغلاق المعابر، طبعا الإسرائيليين أغلقوا المعابر منذ أكثر من شهر، فنفذت كل المخزونات الدقيق لدى البرنامج والسكر والخميرة.
المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة حذرت من خطر المجاعة مع إغلاق المخابز ومنع دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتلال يسعى بشكل ممنهج للتضييق على حياة المواطنين.
هناك 25 مخبز توقفت عن العمل وتزويد السكان بالخبز، وهناك تقليص في عمل التكيات المطابخ المجتمعية وأعداد الوجبات الغذائية التي تقدم في تناقص مستمر. نحن نحذر من تداعيات ذلك على حياة المواطنين الفلسطينيين وعلى صحتهم في ظل نقص الأدوية والمهمات الطبية.
هذه المخابز التي كان يقف أمامها آلاف من المواطنين للحصول على الخبز لإطعام أطفالهم، اليوم أصبحت خالية بعد توقفها عن العمل.
حتى اليوم لو تقفر الطحين في كل بكل بيت مش هنقدر نخبز، لأنه فيش غاز، فيش حطب، فيش فحم، فيش العوامل اللي تساعدنا ان نخبز بكل ببيتنا، نخبز الخبز نطلعه من بيتنا، فيش العوامل مش موجوده. غزه اليوم حاصره.
انا مش عارف كده بالحالي، طبعا اليوم انا اكل وشربي طبعا من دون خبز، بدي اضطر اعمل معكرونه، بدي اضطر اعمل رز، بدي اضطر اعمل اي شيء بسبيل انا واولادي ناكل.
ازمه الحصول على الدقيق والخبز تلقي بظلالها على سكان القطاع الذين يعانون كثيرا بسبب ارتفاع مستويات الفقر وعدم امتلاك الدقيق الكافي لتحضير الخبز في المنازل.
ونبقى مع المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين، حيث استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة سيل الحارثية في جنين بالضفة الغربية. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدينة ومخيمها منذ أكثر من شهرين وسط عمليات تجريف وحرق منازل وتدمير أخرى. وفي شمالي الضفة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر لدى اقتحام جنود الاحتلال أنحاء متفرقة من مدينة نابلس. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الغاصب حملة دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص. أما بالنسبة لسوريا، استشهد 10 أشخاص وأصيب 10 آخرين جراء قصف لطيران الاحتلال فجر اليوم استهدف حرش الجبيلية في ريف درعا الغربي. وأكدت مصادر محلية سورية أن قوات الاحتلال كثفت من قصفها المدفعي على منطقة نوى ومحيط حرش تسيل وتل الجموع، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين في المنطقة، فيما دعت المساجد في نوى إلى النفير العام لمواجهة التوغل الصهيوني المكثف في نوى والجاسم في ريف محافظة درعا الغربي، فيما شهدت أجواء المنطقة تحليقا مكثف للطيران المروحي الإسرائيلي، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق بالتل الأحمر شمالي بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد توقيع أمر تنفيذي تاريخي يفرض بموجبه رسوما جمركية متبادلة على دول في العالم أجمع، كما أعلن عن فرضه رسوما جمركية بنسبة 34% على واردات بلاده من الصين و20% من الاتحاد الأوروبي، وهما من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، فيما وقع على الأمر التنفيذي الخاص بالرسوم الجمركية، مؤكدا أن حدا أدنى للرسوم الجمركية نسبته 10% سيفرض على الكثير من الدول. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير الدولية. الأنوروا تؤكد أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء مرارا بقصف عيادة الوكالة بمخيم جبالية. شهداء وجرحى بقصف لطيران الاحتلال على مناطق بريف درعا في سوريا. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك أمريكا للقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. عنوان الحلقة: ترامب بين القانون الدولي وقانون الغاب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. يبدو أن ترامب ما زال يعيش في القرن التاسع عشر خلال مرحلة بدء مونرو، وأنه لا يعرف أن هناك قانونا دوليا أو منظمات دولية أعادت ترتيب العلاقات الدولية بطريقة تتعايش فيها الدول كبيرها وصغيرها، وتحتكم في حالة الخلافات إلى مرجعية قانونية توافقت عليها الدول في مؤتمرات دولية لعبت فيها الولايات المتحدة دورا أساسيا، ومنها إنشاء الأمم المتحدة نفسها في سان فرانسيسكو عام 1948، وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقيادة روزفلت عام 1948. ترامب يريد أن يستبدل قوة القانون بقانون القوة محليا ودوليا. اتخذ ترامب خلال 3 أسابيع من القرارات التعسفية، أو أعلن عن نيته باتخاذ قرارات خارج الصندوق كما وصفه نتنياهو. طالت معظم دول العالم، منها كندا والمكسيك وبنما والدنمارك وجنوب أفريقيا وكولومبيا وفنزويلا والصين وروسيا وأوكرانيا ومصر والأردن وفلسطين، والمقبل ينذر بمزيد من القرارات الخطيرة. فهو يريد أن يغير الخرائط والحدود والهويات وديمغرافيا الدول، ويفرض العقوبات على هواه، ويتصرف بالفعل كبلطجي الحارة. أما بالنسبة للمنظومة الدولية، فقد انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، وانسحابه المقبل سيكون من اليونسكو. وأيضا فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأوقف نهائيا تمويل وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونوروا، وطالب بحلها واتهمها بأنها منظمة معادية للسامية. وقريبا سيخفض مساهماته في ميزانيات الأمم المتحدة العادية وميزانية عمليات حفظ السلام، وستكون الصين أكبر الرابحين، حيث لن تجد مقاومة من أحد لتملأ الفراغ وتقفز من الدولة الثانية لتصبح الدولة الأولى عالميا في تمويل المنظمات الدولية، وبالتالي الأكثر تأثيرا في المجتمع الدولي.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الأفاضل، كثير من المحللين والمعلقين يعتبرون تصريحات ترامب حول تملك غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منها، وحول إعمارها وعرضها للبيع أو تسليمها لإسرائيل الغاصبة، يمكن أن تكون مناورة للتأثير على بعض الدول العربية لجرها للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريف أموالهم تحت غطاء إعادة إعمار غزة. لكن الواقع أن ترامب جاد كل الجدية، إذا لم يجد أمامه سدا منيعا من الرفض العربي والدولي والحراك الجماهيري على الأرض في فلسطين كلها ودول الطوق والعالم العربي بكاملها. لقد فضحت لغة الجسد التي ظهرت على وجه الملك عبد الله عمق الإحراج الذي تعرض له عندما أعلن أمامه دون أدنى احترام للأعراف الدبلوماسية بأنه ماض في موضوع التهجير وموضوع الضفة الغربية. ونحن لا نشك أن الملك في اجتماعهما المغلق قد يكون أبدى نوعا من التحفظ على طرح ترامب، إلا أنه لم يجد أذنا صاغية ولم يتنازل أو يعدل من اقتراحه وتمسك بها في العلن، فكيف في الاجتماعات المغلقة؟ وهذا ما قاله بعد الاجتماع بكل فظاظة: سيكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: ترامب بين القانون الدولي وقانون الغاب. مستمعينا الكرام، يبدو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصلته الرسالة بينة وقوية في أن موضوع التهجير أمر محسوم ولا يملك من أمره إلا التعاون، لذلك أجل ويقال ألغى زيارته للبيت الأبيض التي كانت مقررة بعد أيام قليلة من زيارة المالك الأردني. كان متوقعا أن تصدر القمة موقفا قويا لا ضبابية فيه بأن مشروع التهجير مرفوض جملة وتفصيلا، والهجرة المسموح بها فقط باتجاه واحد هو عودة هؤلاء إلى بيوتهم وأراضيهم في فلسطين التي سرقت منهم عام 1948، لكن هذا لم يحدث بالشكل الحاسم في القمة العربية الأخيرة في القاهرة. وكان متوقعا أن تسمح هذه الأنظمة للجماهير العربية أن تعبر عن غضبها وأن تخرج إلى الشوارع بالملايين الهادرة التي ترفض التهجير والتطبيع والاعتراف بالكيان وتطالب بقطع العلاقات مع هذا الكيان الفاشي. وكان متوقعا أن يتم الضغط على قيادة السلطة الفلسطينية التي أخذت مواقف مخزية وخطيرة ضد مصلحة الشعب الفلسطيني وقواه الحية المقاومة للعدوان والاحتلال، بهدف تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم كل ممثلي الطيف الفلسطيني وقواه الأساسية بعيدا عن المحاصصة والتشبث بفصائل لا وجود لها على الأرض. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة ترامب بين القانون الدولي وقانون الغاب.
بريق الكلام. إن زيارة الحسين فيها كل السكينة للقلب وكل الطمأنينة للروح. ورد في كتاب ثواب الأعمال، قال الإمام الباقر عليه السلام: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا الإسلامية العريقة. وقد اخترنا لكم في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب كامل الزيارات لمؤلفه الشيخ أبو القاسم جعفر ابن محمد ابن قلويه القمي، وهو من علماء القرن الرابع الهجري ومن الذين اتفق على وثاقتهم وجلالتهم وتبحرهم في الفقه والحديث. وللمؤلف كتب عديدة، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب القيم كامل الزيارات، والذي تضمن بحثا حول ثواب وفضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام وما يتعلق بهذه الزيارة من الأجر الكبير، إضافة إلى بعض خصائص مدينة كربلاء والحائر الحسيني الشريف. وبغية التوفر على المزيد عن هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي، ولكن بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب، كتاب كامل الزيارات، كتاب معروف ومشهور وله فوائد جمة، ولا يخفى طبعا عن المستمعين الأفاضل، ولكننا في البداية نريد أن نلقي نظرة لو سمحتم على ظاهرة الأدعية والزيارات في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب كامل الزيارات هو ليس حديثا حول خصوص فضائل الزيارة فقط، وإنما هو كتاب يعني كتب في يعني في القرن الرابع الهجري، ويعتبر من المصادر المهمة جدا في نقل الرواية. يعني أحب أن أشير هنا إلى مسألة مهمة في خصوص هذا الكتاب، ربما لا ترتبط في بحثنا، ولكن كتاب كامل الزيارات لمؤلفه هذا الشيخ الجليل هو من الكتب التي وقع الكلام فيها بين علماء الرجال، أن كل من أورده أو نقل عنه الشيخ ابن قولويه في هذا الكتاب بالخصوص فهو لا ينقل فيه إلا عن الثقات، ولذلك كانت هناك قاعدة لبعض العلماء بتوثيق كل من ورد في كتاب كامل الزيارات، وهذا إنما يدل على جلالة قدر المؤلف بحيث يستطيع أن يوثق أو يشهد بوثاقة من ينقل عنه، وكذلك قدر الكتاب لأنه لا ينقل فيه إلا الروايات التي ربما اتفق عليها أو الروايات المعتمدة من الناحية السندية. الحديث حول الزيارات، ماذا يرتبط بالزيارة، كيفية الزيارة، فضل تلك الزيارة، فضل هذه المزارات التي تزار، بعض الخصائص المهمة لخصوص كربلاء، لخصوص ربما الكوفة والنجف وغيرها. لذلك هو كان من الكتب المميزة جدا والتي أصبحت مصدرا لكل من جاء من بعد ليكتب عن الزيارات، يعني ربما فضل الزيارة أو حتى بعض الزيارات المروية التي يرويها في هذا الكتاب، الزيارات المعروفة والروايات المعروفة، إنما تستقى من مثل هذا الكتاب لأنه من أهم المصادر التي كتبت في هذا الباب.
نعم، إذن نعود مباشرة إلى فهرست هذا الكتاب لنتعرف على أهم ما فيه من أبواب.
في الحقيقة المؤلف ذكر مقدمة مهمة جدا، تحدث فيها عن الكتاب وأنه لا ينقل فيه إلا عن ثقات، وذكر أبوابا في كل باب عدة روايات، ذكر 108 أبواب. مثل ذكر في الباب الأول ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة أمير المؤمنين والحسن والحسين. الباب الثاني ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث زيارة قبر رسول الله، وهكذا بعد ذلك مثل وداع قبر رسول الله، فضل الصلاة في مسجد الكوفة ومسجد السهل ثواب ذلك، زيارة أمير المؤمنين، وداع قبر أمير المؤمنين. طبعا هو أكثر ما تخصص في الكتاب حول كربلاء بعد ذلك، فبعد ذلك انتقل من الباب الرابع عشر أو حتى قبل الباب الثالث عشر، فضل الفرات والشرب من مائي والغسل فيه، حب رسول الله الحسن والحسين، ثم ما نزل به جبرائيل في الحسين وأنه سيقتل، ما نزل من القرآن في قتل الحسين، علم الأنبياء بقتل الحسين، علم الملائكة، قول أمير المؤمنين في ذلك ما استدل به على قتل الحسين عليه السلام في خصوص هذه البلاد، ثم بعد ذلك بكاء الملائكة، بكاء السماء، بكاء الجن، بكاء غيرها من حتى بعض الحيوانات ربما بكت على الحسين، زيارة الملائكة للحسين، الدعاء، ثواب مال الرجل في نفقته إلى زيارة الحسين، ثواب من زار الحسين بن علي، كرامة الله تعالى لزوار الحسين، ثم بعد ذلك من زار الحسين حبا لرسول الله وأمير المؤمنين، ثواب من زار الحسين شوقا إليه، أن زيارة الحسين تحط الذنوب، أنها تعدل عمرة، أنها تعدل حجة، أنها تعدل حجة وعمرة، أنها تعدل حججا. وطبعا هذه الرواية المتفرقة في ذلك، ثواب من اغتسل من الفرات، ثم فضل كربلاء، فضل الحائر الحسيني، وبعد ذلك يختم بزيارة بعض الأئمة، مثلا زيارة قبر أبي الحسن موسى بن جعفر في بغداد، وزيارة الإمام جواد، ثم زيارة الإمام الرضا، وحتى زيارة الإمام الهادي والإمام العسكري كذلك، وزيارة لجميع الأئمة، فضل زيارة الأئمة، زيارة عبد العظيم، زيارة فاطمة المعصومة، ثم في بحث أخير في نوادر هذه الزيارات.
شكرا لكم مسامحة السيد، سنعود إلى هذا الكتاب المهم كامل الزيارات، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
من كتاب كامل الزيارات لابن قلوي نود أن نتوقف أولا عند زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، كيف أوردها المؤلف وكيف ينظر إليها بشكل عام؟
لا شك بأن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الزيارات المهمة جدا والزيارات المستحبة. ذكر حتى كيفية تلك الزيارة، مثلا إذا سمحت لي أن أقرأ بعض تلك الروايات. نعم، في الباب في الباب الثالث يقول في الرواية الأولى: حدثني أبي ومحمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضال بن أيوب والحسين عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وأظن أن هذه الرواية صحيحة السند، سندها واضح. قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها، أو حين تريد أن تدخلها ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر وأنت مستقبل القبلة، ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول يبدأ بسرد زيارة أشهد أن لا إله إلا الله وما إلى ذلك. طبعا مع الأسف يعني ربما لا يتمكن كل إنسان أن يأتي ببعض هذه الخصائص يعني في كيف أين تقف وهذا، ربما لكن ما يزار به موجود ومن أي مكان ربما يستطيع الزائر أن يأتي بذلك، يعني الأقرب فالأقرب ربما لا يتأتى له أن يقف كما يقول المؤلف أنه عند رأس القبر أو عند الأسطوانة المقدمة، لأنه إما للزحام الشديد وإما لبعض القضايا يعني الأخرى التي تمنعه من أن يقف هناك. ولكن الحديث عن زيارة رسول الله حديث جدا طويل وأورد رواية جدا كبيرة حول ثواب هذه الزيارة.
نعم، حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام، كما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون هناك زيارات متعددة، هل توقف المؤلف عند زيارة معينة وهل أورد نصوصا بعينها؟
أورد بعض النصوص المهمة في ذلك، أورد بعض الزيارات الموجودة، ربما الزيارة المعروفة بزيارة وارث أو يعني زيارة مثل زيارة وارث موجودة، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، هذه الزيارة موجودة وقد رواها ربما بسنده المعروف، حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبو علي عن المفضل بن عمر عن جابر الجعفي قال قال أبو عبد الله، ومن اللطائف جدا يعني هذه الرواية المفضل قال سأله قال أبو عبد الله للمفضل يسأله كم بينك وبين قبر الحسين عليه السلام؟ قال قلت بأبي أنت وأمي يوم وبعض يوم آخر، يعني يوم ونص مثل المزيد. قال فتزوره؟ فقال نعم. فقال ألا أبشرك ألا أفرحك ببعض ثوابه؟ قلت بلى جعلت فداق. فقال لي إن الرجل منكم ليأخذ في جهازي ويتهيأ لزيارتي فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكل الله به 4000 ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي قبر الحسين عليه السلام. يا مفضل إذا أتيت قبر الحسين بن علي عليهما السلام فقف بالباب وقل هذه الكلمات فإن لك بكل كلمة كفلا من رحمة الله. فقلت ما هي جعلت فداك؟ فقال أن تقول السلام عليك يا وارث آدم. فذكر عدة روايات، يعني ليس رواية واحدة، عدة روايات موجودة، وتعتبر هذه الروايات من أهم الروايات الواردة والموروثة لدينا في تراثنا الإمامي لخصوص هذا. طبعا مع ملاحظة أنه يعني لا تشترط في زيارة الحسين الإتيان بزيارة مروية، وإنما يكفي السلام على الحسين أو التعبير بأي تعبير وبأي لسان، ربما كانت اختلاف اللهجات واختلاف الألسنة في ذلك، يأتي كل إنسان بحسب ما يستطيع، فهذه تعتبر زيارة. لكن خصوص الزيارات المروية التي نعرف أن الإمام زار الحسين بها قطعا لها أهميتها ولها خصوصيتها الخاصة.
نعم، فيما تبقى من وقت وهو قليل، زيارة الإمام المهدي عليه السلام في سمراء، هل تعرض لها المؤلف أو لا؟
لم يتعرض المؤلف لذلك، يعني لم يتحدث عن زيارة الإمام المهدي. نحن نعتقد أن الإمام المهدي هو إمام حي لا زال موجودا، يزار في حال حياته ويزار في أي مكان، لا ليس في خصوص سامراء، يعني يسلم عليه بهذا السلام، ونسأل الله أنه يوصل هذا السلام إليه، لكنه لم يتحدث بخصوص كلمات أو زيارة معينة إلى الإمام،
ولكنه أتى بزيارات الإمامين الهاديين العسكريين في سمراء على ما يبدو.
جاء بذلك ويزار الضريح المقدس يعني الحاولي هذين الإمامين الكبيرين، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أي ربط مع قضية الإمام المهدي. وطبعا هذه القضية قديمة، أنه ربط قضية الإمام المهدي في قضية سامراء، سامراء ليست إلا الموطن الذي ولد فيه الإمام المهدي، ثم بعد ذلك انتقل منها فهي المكان الذي غاب فيه وبدأت الغيبة الأخرى. أما أي ربط آخر بعد ذلك في هذا الزمان فربما انتهت أي علاقة في ذلك.
نعم، كامل الزيارات، ترى لماذا اختار المؤلف هذا الاسم كامل الزيارات؟ هل يعني أن الكتاب لم يترك زيارة إلا وأتى بها، أو ماذا يقصد؟
حاول أن يأتي بجميع الزيارات، حاول أن يأتي بكل ما يرتبط بالزيارات، حاول أن يتحدث عن فضل تلك الزيارات، فلذلك سمي بهذا الباب بباب كامل الزيارات، لأنه يتحدث بخصوص جميع الزيارات المهمة الموجودة، وخصوصا طبعا في قضية زيارة كربلاء، مع ملاحظة أنه قد تكون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما هذه من الاتهامات التي يتهم بها الشيعة بأنكم تهتمون بزيارة الحسين ربما أكثر من رسول الله. لا توجد زيارة أكثر فضلا من زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم كثيرا سمحت السيد. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث دار الحوار حول كتاب كامل الزيارات للشيخ أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قلويه القمي رحمة الله تعالى عليه. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل القرآن مزية، وأي مزية ومنزلة رفيعة علية. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين. أيها الكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، طبتم وأهلا بكم، ونحن ندعوكم إلى متابعة برنامج شباب رساليون. وأما ضيفنا الكريم في هذه الحلقة فسوف نتعرف عليه بكل فخر بعد الفاصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقتنا اليوم هو الشاب المتألق حسين الغزي، القارئ والحافظ للقرآن الكريم من جمهورية العراق. ندعوكم متابعينا الأعزاء لسماع قسم الأول من الحوار الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، وأيضا أرحب بضيفي الكريم القارئ والحافظ لكل القرآن الأستاذ حسين الغزي من جمهورية العراق. السلام عليكم أستاذ حسين، وأهلا وسهلا بكم، وتفضلوا ببطاقتكم الشخصية.
الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الاسم حسين محمد شلال، مواليد بغداد 1992، متزوج.
بالتوفيق يا رب. أخي حسين، تفضل أحكي لي عن بداياتك مع القرآن الكريم.
طبعا هي البداية كانت تقريبا بحدود 2004 كان أحد إخواني يعني يكبرني 10 سنوات، والرجل كان بالكلية، فتو العراق يعني دخلت قضية الستلايت والسيدي، ف فكان قريب، هو قريب من الكلية اللي داوم بها، أكو بعض المنظمات تبيع أقراص يعني بسعر يعني شنو نقول رخيصة مناسبة. فمن ضمن الأقراص اللي اشتراها تلاوات للحاج عامر الكاظمي، يعني هاي أول استماع تقريبا للتلاوة، تأثرت بالحاج عامر الكاظمي يعني، وبهالحدود يعني بهاي الفترة أنا ظليت بديت أقرأ.
زين أستاذ حسين، منو كان يعني شجعك ومشرف على قراءتك وحفظك للقرآن الكريم؟
طبعا الوالدة أكثر شيء هي كانت هي مهتمة بهذا الجانب، وهي كانت المشرفة على جميع النشاطات القرآنية، يعني كحفظ، كمراجعة، كتحضير نصوص للمسابقات مثلا أو للمحافل. فهي كانت يعني هي لها الفضل الكبير، كل ما عندي هي يعني بسببها وبسبب إشرافها على حفظي وتلاوتي.
جميل، وتحياتي للوالدة ورب يحفظها إن شاء الله. طيب حسين، شلون بلشت يعني بالحفظ؟ يعني كيف فكرت بحفظ القرآن؟
يعني بالبداية أسمع وكنت أتأثر، ويعني حقيقة الأداء كان جميل والصوت يعني كان مؤثر وحزين، وهو يقرأ بالطريقة المحلية اللي هي قريبة على أمهاتنا، فكنت أحاول أقدر، لكن ما أتذكر يعني كنت أؤدي مثلا كما هو يؤدي بالأحكام بالأنغام، لكن عموما كنت أقلد يعني قلدة تقريبا، تقليد يعني ليس 100% لكن بنسبة يعني.
زين أخو حسين، يعني من التسجيلات اللي كنت تسمعهم، هل باقي شيء ببالك هلا سمعنا؟
حقيقة تسجيلاتها كثيرة، مثلا سورة الرحمن مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
صدق الله العلي العظيم. طبعا مستمعنا الكرام، نأخذ فاصل ثم نواصل.
كنتم مع حوارية شبابية مع الشاب الحافظ والقارئ المتألق حسين الغزي من جمهورية العراق، وللحديث تتمة فتفضلوا بالبقاء معنا.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون. حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
إخوة الإيمان، جاء في مستدرك الوسائل في المجلد الرابع في الصفحة 45 بعد 200 عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من استظهر القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة به وشفعه في عشرة من أهله. أحبتنا في الله، تحية لكم من جديد، ونستأنف حوارنا مع ضيفنا الكريم الشاب حسين الغزي من جمهورية العراق، فابقوا معنا.
تحياتي لك من جديد أستاذ حسين، وتفضل احكي لي عن بداياتك، يعني بداية حضورك كقارئ قرآني في المجتمع.
هو تقريبا 2004، هاي الفترة من 2004 إلى تقريبا 2014 إلى 2015 صارت، يعني طلعت، يعني 2013-2012 كانت عندنا حسينية بجوار البيت، بديت أقرأ يعني يعني أقرأ وأذن، وكانت القراءة الرسمية هي تقليد الحاج عامر الكاظمي. بعدها 2015-16 التقينا بالشيخ علي الساعدي، الشيخ علي الساعدي الرجل جزاه الله خير، وفتح لنا دورة هناك بالمنطقة، والرجل يعني كفوه كان، وأعطانا هم بعض الأحكام ما اكتملت هي للأسف الدورة الأنغام. بعدها تقريبا بهالفترة هاي انضمينا، أو شلون نقول دخلت أو زرت معهد القرآن الكريم فرع بغداد. هناك كان أنا أتذكر حافظ 10 أجزاء، الأولى الخمسة الأولى والخمسة الأخيرة، ولقينا بالأستاذ أبو محمد الفتلاوي، تحياتنا إليه، والرجل يعني سمعني هم سبحان الله، هم كانت بآيات من سورة الرحمن، فالرجل أثنى على تلاوتي وأدائي، والإخوة اختبروني، فالحمد لله بحمد الله نجحت بالاختبار. طبعا للعلم أنا كنت حافظ أكثر من 10، لكن اللي ضابطني هن الأولى. بعدها يعني بدت المشاركات، رحنا لمركز علوم القرآن كذلك اختبرونا بالحفظ. بعدها بدأت المسابقات بحمد الله، مسابقة أقيمت محلية أقامتها يمكن أتذكر مؤسسة الثقل الأكبر، محلية كانت تلاوة، وحصلت على المركز الثالث على مستوى العراق.
بالتوفيق أستاذ حسين. فأخي، ممكن أكثر تحكي لنا عن الوالدة، فكيف يعني كانت تشرف على حفظك للقرآن الكريم؟ يعني هل هي كانت حافظة أيضا، أو كيف يعني؟
إنه هو الإخلاص والإيمان من قبل الوالدة على بساطتها، هي ما مكملة ثاني ابتدائي، لكن هي كانت شنو بالبداية، كانت تتخوف من قراءة القرآن، تتخوف لأن ما كانت ضابطة على يعني الحركات الإعرابية، بعض الأمور اللي لربما تخل بالمعنى، لكن هي بعدها قالت لا، أنا راح أقرأ بنية التعلم، يعني إذا أنا ما أقرأ فهذا ما ينفع، بعد إحنا ناس مسلمين وهو القرآن كتابنا وهكذا. بدأت تقرأ قرآن، فهي من بدأت تقرأ قرآن، أنا كنت شنو يعني ما أتذكر بالضبط، بديت أنا بحفظ الجزء 30، هذا عادة هو اللي نستفتح به. بعدها من كملت حفظ الجزء 30 بقيت سور قليلة، هي أشرفت بعد يعني علي. بعدها بدينا بالجزء الأول، فيوم مرات يعني مرات يوم صفحة يوم صفحتين وهكذا. مثل ما قلت قراءتها كانت بسيطة، فأنا شنو اللي كنت أسويه مثلا؟ طبعا ما كان عندي موبايل، ويعني الموبايلات بسيطة يعني كلش، يعني المهم باعتبار بداية السقوط وكذا، فكنت من أحفظ الصفحة مثلا إذا أشك مثلا أكو فد حركة غير صحيحة مثلا، طبعا هي لربما صعوبة بها، فأروح أنا أسمع بال يعني بالتلفزيون كذا الصفحة اللي شنو بالراديو مثلا بالتلفزيون، الصادف أنه هاي الصفحة مثلا أنا مثلا أحفظ من سورة البقرة، فيصادف أن القارئ يقرأ ترتيب من سورة البقرة، فأنا أنتظر لما يوصل لهذه الصفحة اللي حفظها حتى أتأكد من شنو من حركاتها وأحكامها. على هذه الطريقة أنا حفظت القرآن.
أحسنت وجميل جدا. أخي حسين، هل كان هناك تشجيع من قبل أفراد الأسرة يعني غير الوالدة؟
يعني هو الوالدة أكثر شيء، نعم، يعني الأفراد العائلة عموما يعني هم شلون نقول شجعونا على هذه على هالجانب، لكن الوالدة هي كانت المشرفة، كل ما عندي من الوالدة بعد الله سبحانه.
رب يحفظها إن شاء الله. ومستمعنا الكرام، نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث مع أستاذ حسين القزي القارئ والحافظ لكل القرآن الكريم من جمهورية العراق.
أيها الكرام، ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامجكم شباب رساليون. فاصل ثم نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم مع القسم الأخير من حوارنا مع القارئ والحافظ حسين الغزي من جمهورية العراق.
طيب أخي حسين، ممكن تحكي لي عن أول قراءة لك يعني في محفل وهيك يعني بشكل رسمي، وفي أي سنة كانت؟
2016. طبعا بعد ما الشيخ علي الساعدة جزاه الله خير افتتح لنا دورة للأحكام أو سوانا تجمع بالمنطقة، سووا محفل بهذه المناسبة، وكان المحفل تابع للمعهد القرآن الكريم في بغداد، وحضر الأستاذ محمد عمير أبو باقر، وكان سبحان الله كان صادف شتة يعني بارد كلش يعني، وكنت أنا شوي عندي شوي احتقان، فأجيت أنا هاي أول مرة تقريبا. فأول ما بديت هي قريت سورة الرحمن، شنت بس أنا قادر على سورة الرحمن، قريت يعني بدايتي كأنما من شاوي يعني قراءة لا على التعيين بدون أي تنظيم. فبديت شلون بداية الشيخ المشاوي تقريبا، وانتقلت مباشرة قفلات محمود الشحات، فهم يعني حقيقة يعني ضجوا الجمهور ضج حقيقة. أنا من يم أنهم صارت ردة فعل يعني هاي أول مرة، فبحمد الله كانت تلاوة موفقة والإخوة الحاضرين تأثروا وأثنوا علي، فالحمد لله يعني هاي تقريبا أول محفل بحضور أساتذة.
طيب حسين، متى كانت أول مشاركة دولية لك في أي سنة؟
طبعا هي كانت 2017، نعم المشاركة الأولى كانت، طبعا أنا بالبداية المركز علوم القرآن اختبرنا اختبار تلاوة، قلت لهم أنا شارك تلاوة لأن مراجع ويعني شلون نقول ما ينطلع بحفظ يعني تاج مراجع أكثر في مسابقة دولية، فبحمد الله احنا ترشحت، وكانت المسابقة قوية بمعنى الكلمة، والترتيب كلش جميل حقيقة، إيران يعني سباقة بالقرآن الكريم كحفظ كتلاوة، بحمد الله يعني كانت المنافسة جيدة.
ممتاز أستاذ حسين. طبعا في نهاية الحديث سمعنا وسمع مستمعينا مقطع من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
صدق الله العلي العظيم وتبارك الرحمن. ضيفي الكريم وأخي العزيز أستاذ حسين القزي القارئ والحافظ لكل القرآن الكريم من جمهورية العراق، شاكرين حضوركم معنا ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والتألق.
شكرا لكم على اللقاء.
كل الشكر والتقدير لحضرتك حسين، وأنتم مستمعين الكرام شكرا جزيلا لحسن المتابعة طبعا، وفي أمان الكريم.
أيها لطائب، ختاما من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. وهنا وصلنا إلى نهاية حوارنا مع ضيفنا المتألق الشاب حسين الغزي الحافظ والقارئ من جمهورية العراق. ندعو الله أن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. أفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك، ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق
وجداني. 9 صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير الدولية. الأنوروا تؤكد أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء مرارا بقصف عيادة الوكالة بمخيم جباليا. شهداء وجرحى بقصف لطيران الاحتلال على مناطق بريف درعا في سوريا. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن قلقه إزاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف جرائمه.